قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
هذه الحالة التي كان عليها أولئك الناس أو هؤلاء الناس وهذا الذي أحدثه الله عز وجل بهم وتلك القدرة الباهرة التي رأيناها. عشان سبحان الله يعني بعض الناس أحيانا الكلام المسطور ما يبعثش اليقين في قلبه فيحتاج إلى آيات الله المأثورة والمنظورة. احنا قلنا ان الآيات بتنقسم لنوعين إلى آيات مسطورة. ربنا مثلا لما يكلمنا عن قدرته يكلمنا عن قدرته في القرآن انه قدير وهو على كل شيء قدير ويخبرنا النبي أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المفروض الكلام ده يعمل إيه؟ يبعث في نفوسنا الإيه؟ اليقين في الله وفي قدرته، صح؟ لكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن من عبادي من يحتاج إلى الآيات المنظورة، وتلك الآيات المنظورة المفروض أنها تنقسم إلى آيات منظورة في الآفاق ماشي في الأنفس اللي هي الآيات الكونية، وآيات تاريخية اللي بنسميها الآيات المأثورة. عشان كده دعانا الله إلى أن تكون تلك الآية المأثورة آية منظورة، فقال في صدارتها ألم ترى، عشان تفضل دايما إيه؟ منظورة بالقلب كأن الواحد شايفها قدام عينه كل شوية، كل ما يتهدده خطر خارجي كل ما يحدق به خطر خارجي تبقى تلك الآية المنظورة بين عينيه بتفاصيلها بتضاعيفها. سبحان الله، نرى الله سبحانه وتعالى يذكر من حال أولئك الناس وكيف يهون الله عز وجل من شأنهم، ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك، عشان ده يتضمن زي ما قال ابن عاشور أنه بيتضمن إيه؟ أعمال كثيرة. الفعل ده العمل ممكن يكون حاجة مفردة، إنما الفعل إيه؟ أكتر من حاجة، أكتر من حاجة في حاجة واحدة في حدث واحد. كيف إن أمر عجيب، كيف فعل ربك بالرب سبحانه وتعالى الرب القوي القدير. عشان كده ربنا يعني بيستدل بربوبيته وبقدرته سبحانه وتعالى إن هو رب العالمين. عشان كده قلت السورة دي متعلقة بهذا الجزء في إيه؟ في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ربوبي رب والخالق المالك المدبر الآمر، كل شيء بيده، مقاليد كل شيء بيده. زي يدرك العبد كده يدرك ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك الآية حاضرة بين عينيها على الدوام. لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وربنا يذكر له من حالهم ومن قوتهم ومن سطوتهم ومن أبهاتهم التي كانوا فيها، لم يجعل كيدهم في تضليل ولا كأنهم حاجة، لو صح التعبير أبيدوا أرادوا إبادة خضراء بيت الله فأباد الله خضراءه، أراد أنه ينسف بيت الله من على ظهر الأرض فناسفه الله من معه من على ظهر الأرض سبحان الله، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب سبحان الله. فهذا لم يجعل له كيد، الله سبحانه وتعالى يخبرنا لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم، ونتصور بقى أن الكيد ده بقى الكيد الشديد هيقابله إيه؟ أن ربنا إيش الإنسان ده أصلا. عشان كده لما حد مننا يحادد الله ولا يعصي ربنا ولا يخالف أمر ربنا، ولا لما حد يخوفه بربنا ويقول له ربنا مش هيسمع منك ايه بقى مش عارف ايه، يخاف ربنا، يخاف لما يعصي ربنا يخاف. ذلك الذي كان في أبهتي وفي سلطاني وفي سطوتي أهلك والله عز وجل بإيه؟ أنا متصور كده وأنا بسمع كده وكأني لسه مش عارف الآيات اللي جاية وبسمع ألم يجعل كيدهم في تضليل، متصور إن الموضوع إيه؟ كبير. لا 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 لا، أرسل عليهم طيرا طيرا تعلوهم تعلوهم، سبحان الله، علتهم في القوة وعلتهم سبحان الله. تلك الطيور اللي كانت عند العرب، هل تصورون أو عند هذا الخبيث ومن معه تصورون يكون لها قوة، إن لها قدرة، إن مرة واحدة تستحيل تتحول إنها تبقى كده؟ ما كان يخطر لهم على بال. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا الإنسان يدرك دي، هذا الطائر الضعيف اللي للزينة للجمال اللي مش عارف إيه، مرة واحدة إيه يتحول، تلك الريح اللي الناس بتستناها في الجزيرة عشان إيه يتنفسوا ويشموا هوا جميل، تتحول مرة واحدة، تنسف تلك الأحزاب، تبيد خضراءهم. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طب خلفتهم إيه؟ خلفتهم مدوشين شوية؟ قال لك لا لا، ده الجو يا جماعة مش حلو، ده فيه عاصفة رملية، يلا نمشي. فجعلهم كإيه؟ كعصف مأكول. صاروا في هذه الحالة، سبحان الله. عاد أقول لنفسي طب رب كان ممكن إيه ربنا يمشيهم بريح، يمشيهم ها يرسل لهم ملك. لا، أراد الله إيه؟ تضليل كيدهم، تحقير شأنهم. هم كادوا بقى ورتبوا ودبروا كل حاجة، يرتب ايه ولا يدبر ايه؟ عشان كده مهما العدو الخارجي، مهما العدو الخارجي، مهما الخطر الخارجي يدبر ويحاك ويعد، اعلموا ان الله سبحانه وتعالى سيبيد خضراءهم وسيذهب كيدهم وسيبطل مكرهم بايه؟ بامور لا تكون في حسبانه. سبحان الله، بفتكر كده مثلا في تسونامي دي، الناس رايحة البحر ده عشان ايه؟ والمية، وتصور انهم تحكموا في المية وعندهم قوارب انقاذ، واللي رايحين على الشط دول بقى ناس بتسبح وزي الفل، وايه المية بتجري وراه، والمية دي المائعة مرة واحدة ايه بتقتلع اشجار وتقتلع عواميد وتزيل قدامها بحار بتاع ده بيوت وعمارة. بص شفت كده في فيديو حاجة عجيبة عجيبة، عمارة كده مثلا ممكن يكون اساسها 20 متر في الارض ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، في لحظة، في ايه، في لحظة كل ده ايه نسف. مين يحدد ربنا؟ من يقدر ان يحدد الله؟ انت الانسان الضعيف ده، الانسان الضعيف ازاي يقف يبارز ربنا؟ ازاي يقف يبارز ربنا؟ انت ايه، انت مين عشان يقف هذا الإنسان فيبارز ربه بالعصيان ولا هم ربنا ولا يراعي نظر الله إليه ولا يبالي؟ سبحان الله، بنا يقدر يخسف به الأرض، يخسف به الأرض، فإزاي إنسان يبارز ربنا كده؟ الله المستعان. فسبحان الملك لما ينظر الإنسان في هذا الأمر وينظر ربنا عز وجل إيه بيذكر لنا من شأنهم، لا الإنسان بقى أنت اللي هو حاسس، لا لا. عشان كده هذه السورة العظيمة تبعث معاني مهمة في قلب الإنسان، تبعث معاني ليقين في الله عز وجل وليقين في قدرة الله عز وجل، تطمئن المسلم مهما اشتد الخطر الخارجي يعلم أن له إيه، كيف فعل إيه ربك، بس هو يوحد ربا يعيش توحيد الربوبية وما يقلقش. هو توحيد الربوبيه اللي كان عايشه مين؟ عبد المطلب، قال للبيت رب ايه يحميه، بس يعيش توحيد الربوبيه ده بس وما يقلقش. طول ما عايش توحيد الربوبيه ما يقلقش، خلاص يبقى ينبعث هذا اليقين، نحرر اطفالنا ونحرر الناس المسلمين من الانهزام النفسي اللي عايشين فيه، من الهزيمه النفسيه اللي طالعين عليها. لا خلاص، ما فيش حاجه اسمها هزيمه نفسيه، ما فيش حاجه اسمها كلام زي كده. إما الإنسان يعرف قدرة ربنا، يعلم جيدا، سبحان الله، يعلم جيدا إن كل هذا الكيد إلى إبطال مهما اشتد ومهما كان الله عز وجل يبطله. طيب هنشوف كده يعني المعلومات المتعلقة بهذه السورة، متعلقة باسمها وغيره. أول حاجة اسم السورة، السورة اسمها سورة الفيل. طيب اعتقد واضح جدا اسمها وعلاقة اسمها بايه؟ بمضمونة. برضو لازم تؤكد ان الكتاب مش القرآن مش كتاب عالم الحيوان، خلاص، مش كتاب فلك، مش كتاب جيولوجيا. طبعا في اشارات علمية، هذه الاشارات اشارات حقيقية، اشارات يعني ليس فيها ادنى نقص، بس اقصد ان هو مش كتاب ايه تستقى من هذه العلم. فلذلك اكيد ربنا ما يسميش السورة سورة الفيل وهي تبقى ايه هتتكلم عن الفيل، لا طبعا، هي يعني هتتكلم عن ايه، عن هذه الفكرة. وهذه الفكرة زي ما قلنا تبلورت في الايه، في الفيل. انا لو قلت لكم طب ربنا ازاي هيشعرنا بهول الخطر، فكلمة الفيل كانت الكلمة المحورية فعلا، ان ده بالنسبة زي ما قلنا ملابسات وظروف وبيئة الحدث، لا ده بالنسبة لهم قنابل نووية واكثر من قنابل نووية، والناس دول اصحاب هذا الفيل. وسبحان الله، والفيل ده اكتر حاجة هم ايه تصوروا انها ايه، يعني اكبر سلاح كان معاهم. فنلاقي ربنا عز وجل ضلل هذا السلاح محا، وسبحان الله تصوروا اللي لهم سنين يستخدمون تلك الفيلة ويحاربون بتلك الفيلة ويتوهمون انهم ايه، انهم يعني يملكون ناصيتها، ييجوا في لحظة مش عارفين يوجهوها، مش عارفين يوجهوها كده، ما ينفعش، مش عارفين يوجهوها. طب هي يمكن حصل لها حاجة، لا، يوجهوها شمال يمين ورا، تتوجه، يوجهوها ناحية البيت، متوجهش. جندي لله عز وجل، محدش بيعصي ربنا إلا المجرم من عصاة بني آدم. احنا للأسف محدش بيعصي ربنا في مخلوقاته، السماوات والأرض قال الله لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد الله، خاضع لله عز وجل، يعظم الله عز وجل، يجل الله عز وجل، لكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح له الإيه؟ السماوات السبع والأرض وإيه؟ ومن فيهن، كله يسبح لله عز وجل، كله خاضع لله عز وجل، كله مطيع لله عز وجل، كله مذعن لله عز وجل، ما في نشاز عن ذلك المعنى في الكون إلا أنت لما تعصي ربنا، ولا أنا لما أعصي ربنا، احنا بنبقى نشاز عن الكون. إلا ذاك الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، ساعتها بيكون نشاز عن الكون. فهذا الفيل هم تصوروا سبحان الله ما يعصي أمر الله عز وجل، ما يلحد في حرم الله، وإحنا بعضنا يلحد في حرم، يلحد في مكان له حرمة أو في زمان له حرمة، يلحد يعني يقع في مخالفة أو في معصية، يميل عن الحق، يبقى ربما يكون في مسجد ويعصي الله عز وجل، تكون في وسط صحبة صالحة وتعصي الله عز وجل، في زمان له حرمة وتعصي الله عز وجل، وناس ربما يشرفها الله سبحانه وتعالى بمجاورة ذلك البيت وإيه؟ ويلحدوا في حرم الله سبحانه وتعالى، يعصون الله، تبقى ناس رايحة العمرة ولا وتلاقيهم ايه رايحين رحلة، ويقعدوا الستات وهم رايحين يصلوا في الحرم وبيسهروا مع بعض، ويجيبوا سردي وسردي 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 وكأنها رايحة دريم بارك والله، والناس كان يبقوا مش عارف جنبنا في السكن بيشيشوا وبتاع، ده رايح حاجة بشعة، كأنه رايح ايه رحلة. ولا الناس اللي تكون في هذه البلاد الطيبة في هذا الحرم، انتوا لو لاحظتوا اصلا ايه ده، هو ما دخلش جوه، انت بره بس، انت نفسك تسوي لك انك تدخل حتى ما دخلش، ده من بره المنطقه اللي كان فيها دي ايه بين منى ومزدلفه اللي حصل فيها الكلام ده، ما دخلش اصلا، تدخل تروح فين، ما اقتربش حتى على مسافه، يعني مسافه بعيده بينه وبين الايه وبين البيت، ونفسك تسول لك حتى ان كده. والانسان ده سبحان الله يكون في داخل هذه الاماكن المقدسة ويعصي الله. الحمد لله احنا ما بنعصيش في مكة، هو ربنا ما يراش ما هو خارج مكة، احنا في حرم. انا عشان كده بقول المسلم لما اتولد اتولد في حرم، ازاي المسلم يعيش ان الارض كلها ايه حرم، هو ربنا حرم المعاصي في الحرم وما حرمهاش برا الحرم؟ في حرم. الانسان في الانسان لما خرج من بطن امه هو في احرام، ما يحلش احرامه ده الا بموته، زي ما المحرم كده، المحرم ده هو في احرام، الاحرام ده ما ينحلش الا بايه؟ المحرم ده في خلاص بان هو ينهي المناسك وينهي ما عليه، صح كده؟ اللي محرم في العمر ده خلص اللي عليه، خلاص يعمل ايه؟ يتحلل من احرام. احنا في الدنيا كده، خرجنا من بطون امهاتنا خلاص، وفاة، مع الوفاة يتحلل الانسان من هذا الاحرام، عند بلوغه يغتسل ويبدأ احرامه، وعند خروجه من الدنيا ايه؟ يغتسل فيتحلل من احرام. والانسان كده ان هو في حرم، حياته كلها في ايه؟ في حرم، عايش في حرم. كل الارض دي ربنا حرم عليها الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، خلاص بعيش على هذا المعنى. طيب يعني اسم الفيل فعلا ايه؟ هو يعني اسم معبر جدا جدا عن هذه السورة وهذا الفيل اللي هو كان يعني مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ما خالف أمر الله، إن صاع لما أمر الله عز وجل به، ما عصى الله سبحانه وتعالى. هذا الفيل اللي تصوره أنه هو الفيل، الله أذهب كيده بالطير ليه؟ الأبابيل، تمام؟ بالطير الأبابيل، سبحان الملك. هذا الذي تصوروه الناس اللي جايين معاده. عشان كده نلاحظ ان ربنا في الإهلاك، ربنا الصورة ركزت قوي على مين؟ عليهم هم، مش عارفين. عشان كده ما قالش ألم ترى كيف فعل ربك بالفيل، بإيه؟ بأصحاب الفيل. فيل ما عصاش أمر ربنا وما يعصيش أمر ربنا. ذلك الحيوان الذي لا يعقل لا ينتهك حرمة الله، فكيف ينتهك المسلم حرمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحيوان الذي لا يعقل لا يتعدى حدود الله، فكيف تسول للإنسان المسلم نفسه أنه يتعدى حدود الله وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى؟ يتعدى حدود الله وينتهك حرماته. عشان كده ربنا ما جابش ذكر الايه؟ الفيل، بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم ترميهم فجعلهم. كلام كله على مين؟ عليهم هم. الفيل ما يعني ما سولت له نفسه وهو حيوان انه ايه؟ انه ينتهك حرمة الله او يتعدى حدود الله. فعشان كده بقول بقى يعني ما اخص ذلك الذي يستأجر ليتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى. انسان يضيع ايه؟ يعني هو يضيع اخرته بدنيا غيره. خسيس ان هو ايه؟ يستأجر عشان يعمل ايه؟ عشان هو، عشان كده سبحان الله. ولتكن لكم في هذا الفيل قدوة او اسوة، انه لما الامر تعلق بربنا ايه؟ لا، هم عاشوا سنين بيعملوا فيه ايه؟ مصاحبينه، يعني يطعموه، يدوا له كسوة، تمام، مروقينه سنين، صح؟ بس لما جاء الموضوع لربنا اسف. وبعضنا ممكن واحدة فيكم تخالف أمر ربنا عشان زوجها، لا عشان أبوها ولا عشان صاحبتها، تعصي ربنا عشان كده، يقول لك صاحبي صاحبتي. ها، هذا سبحان الله، الكائن الذي لا يعقل ما عملش كده. أكرموه ولا ما أكرموهش؟ أكرموه، ده أصحابه سنين، وحد مخصوص ومش عارف إيه وشكل معين للتعامل معاه سنين عشان يروضوه، بيحيلوه عشان يروضوه، ها، سنين. بس لما جاء الامر لمخالفه امر ربنا، لا. واحنا بعضنا هذا الكائن الذي لا يعقل فعل ذلك، ونجد بعضنا احنا ايه؟ عادي بقى، مش يعني عشان خاطر حد من اهل الدنيا يعمل ايه؟ ينتهك حرمات الله ويتعدى حدود الله، عشان بتحب حد تنتهك الحرمات لاجله، تتعدى حدود الله لاجله، عشان بيحب حد ينتهك الحرمات لاجله ويتعدى حدود الله لاجله، ويظلم نفسه بانتهاك حرمات الله وبتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. وذاك الكائن الذي لا يعقل لم يفعل ذلك. فسبحان الملك. عشان كده هذا الفيل اللي هم ارادوا استخدامه كده، ربنا سبحان الله اذهب كيدهم بايه؟ بطير ابابيل، ما يتصور ابدا وما يتخيل ابدا انها تكون بحجاره من سجيل. تصوروش أصلا كل واحد فيهم رمح ولا سيف ولا النبال السهام اللي معاه ولا ما تصور أن الصورة تكون كده. الله المستعان. فهذا هو الاسم التوقيفي لهذه السورة، وكانت تسمى يعني كانوا يسمونها أحيانا سورة ألم ترى. حديث عمرو بن ميمون بيقول صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الأولى والثاني والزيتون وفي الثانية ألم ترى كيف ولإلاف قريش، ماشي. وفي الدور المنثور للسيوطي المعرور بن سويد بيقول خرجنا مع عمر بن الخطاب حجاجا فصلى بنا الفجر فقرأ ألم ترى ولإلاف قريش، وبذلك عنون لهم البخاري في صحيحه. ابن عباس برضو هو بيتكلم عنها قال أنزلت ألم ترى كيف فعل ربك بمكة. طيب، طب نزولها يعني خلي بقى دي السابعة عشان بس ما نلخبطش في الترتيب. هي أصحاب الفيل أكتر، يعني أصحاب الفيل يعني هذه الكلمة المحورية فيها. طيب، المقدمة بتاع السورة فلم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه المقدمة. طيب، خاتمة السورة فجعلهم كعصف مأكول، بين السورة لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الخاتمة فجعلهم كعصف مأكول، في الوسط ألم يجعل كيدهم في تضليل، وتفصيل الكلام ده وأرسل عليهم ترى أبابيل ترميم بحجارة من سجيل. خلاص. طيب، بعد المقدمة الخاتمة في تهويل الخطر الخارجي. تهويل الخطر الخارجي، ما أنا قلت برضو ما ينفعش بقى ينظر للصورة بقى أنها بتحكي قصة، لا، تهويل الخطر الخارجي اللي هو ده بالنسبة لنا احنا بقى نسأل نفسنا ليه ربنا بيقص علينا قصة أصحاب الفيل، ليه؟ عشان احنا بنقع في مشكلة، احنا بنهول الخطر الخارجي، وكل واحدة فيكم عندها واحد نوع من ده. وده حاسة انا مشكلتي كلها بس في ايه، هو ابوي، جوزي، مش عارف اخويا، صحباتي، شغلي، مش عارف اهلي في البيت ومش عارف وضغطهم عليا، مش عارف عماتي، مش عارف متربص، خالاتي، مش عارف في اللي معايا في الشغل. كل واحد عنده ايه، خطر خارجي عامل فيه ايه، مهوله ببشاعة. ودايما كل ما هو عامله ايه، الشماعة اللي بيعلق عليها ايه، تقصيره. هو كل واحد كده عنده شوية شماعات، في شماعات خارجية وشماعات ايه، داخلية. خلاص، في شماعات خارجية كده، اخطار خارجية بيعمل ايه. طب انت كسلت ليه يا عم، ما قلت لك قبل كده هقعد اعيدها 50 مرة، انا قلت لك ان بابا مش عارف ماله وجوزي ماله ومش عارف واصحابي مالهم حد كده خارجي وبيعلق عليه، وعنده شوية اخطار داخلية حاجات بقى. بس انا بس مشكلتي ان انا عندي ايه، يعني صحتي على قد شوية، انا مشكلتي ان انا بس ظروفي مش عارف ايه، بس ظروفي الاجتماعية، بس ظروفي الصحية، بس انا عندي مشكلة بس كده في يعني مخلية اهلي دايما مضايقين عليا ومش عارف ايه وكذا، ربنا بس يكرمني كده وتتحل خلاص الدنيا تبقى كويس. كل واحد عنده ايه، الشماعات الايه، الداخلية، شماعات خارجية وشماعات ايه، داخلية متهولة بقى. فالسورة بتتكلم عن الايه، انهي نوع الشماعات الخارجية اللي متهولة بقى، شماعة خارجية متهولة لدرجة يعني بعض الناس لو ما لقلوش شماعة يعمل ايه، اخترع شماعة، يتوهم شماعة، والله العظيم يا حاج يخترع شماعة. اللي ده عايش الجو ده مش لاقي حاجة خالص، يجي ايه يعمل ايه، يتوهم خطر خارجي وايه، ويعيش جواه، يعيش جواه، يصنع لنفسه خطر يعيش جواه. الله المستعان، تهويل الخطر الخارجي ده، تهويله بالزيادة. طيب، بعد كده الآية المحورية ايه، فلم يجعل كيدهم في تضليل. بص انا كل ما اقرأ الآية دي احس بالايه، احس كده بالإبادة، بالنسف، سبحان الله، احس كده ايه، كل ما يحضرني كده بس حد من الايه، من يحادد الله، يعني اتصوره هو ايه، بيتنسف، بيتباد، اتصوروا كده، هو انا حتى لو مت وما شفتوش بيتنسف ولا يتباد، ايه هيتنسف ويتباد. سبحان الله. فهي يعني سنن الله في ارضه، محدش يقعد بقى يعيش وهم ايه ملوش لازمه بقى وجو ملوش لازمه. عشان كده بقول سبحان الله، كده كده الباطل ده ما هينتهيش، هيروح واحد يجي ايه، يروح واحد يجي غيره، واللي هيقعد يعيش على الجو ده ما يعرفش يعبد ربنا، ولا يعرف يعمل لاخرته، ولا يعرف يطيع ربنا. ودايما سبحان الله، كان ايه انا بعد في تضليل، هي بت ايه بتروح وكانها مش موجوده اصلا. هي القصه كده، محدش ينتظر الكلام ده، اللي يقعد عايش على الجو ده ما يخلصش. هي دي مشكله الاخطار الخارجيه، ان احنا دايما ايه بنعمل ايه، يا ريتنا حتى بنواجهها، احنا بنعمل فيها ايه، بننتظر ذهابها. اه والله ننتظر ذهابها. هو بس عارف انا مشكلتي بس ايه، اتجوز بس، اول ما اتجوزت خلاص ايه، خلاص تلاقي كل المشاكل دي خلص، وتتجوز ما تخلصش، تبدأ بس كل مشكلتي ولادي عاملين لي كله في دماغي. قال بس العيال كده ما تكبر بقى وتروق ومش عارف ايه، بس شمل نفسهم كده وبيمشوا بس كده، ويبدا مشاكل جديده. بس عارف استقر في شغلي، بس استقر اتثبت، بس انا شغال بعد، اول ما اتثبت هو ده الخطر الخارجي بيتهددني. فهو حتى الخطر الخارجي ده ما بيعملش ايه يعني، او التهديد الخارجي ده ما بيعملش ايه، ما بيواجهوش ولا بيحاول حتى ان هو ايه يخفف من وطئته، يعمل معاه مساومات. ده هو بيعمل ايه؟ منتظر ذهابه، قاعد ليه؟ ما يروح، ما راحش. هو بقى مشكلة ان هو مش بيروح، احنا اللي بنروح، لان هو هينبت على شكل ايه جديد. لقد خلقنا الانسان في كبد، الحياة مكابدات، اللي ما يكابدش مش عايش. هي كده الحياة ايه، مكابدات، بنكابد حاجة وراها حاجة وراها حاجة. تهويل الخطر الخارجي. بعد كده قلنا الآية المحورية، انا مجعل كيدهم في ايه، في تضليل، وحطوها بين عينيكم كده، وكونوا على يقين ان اي مفيش حاجة اسمها مشكلة كبيرة، في حاجة اسمها رب كبير اكبر من اي حاجة. اكتر ذكر بتردديه في يومك ايه؟ الله اكبر، الله أكبر، أكثر ذكر بتردده، أكثر كلمة بتسمعي معها اسم الله، الله أكبر. تسمعي الله أكبر في الأذان، تسمعي الله أكبر في الصلاة، تقولي الله أكبر في الصلاة، بتكبري في الصباح، بتكبري في المساء، بتكبري بعد الصلاة، عشان تبقي عايشة على المعنى ده. معنى إيه؟ الله أكبر، تبقى بين عينيك على طول، كل ما حاجة كده تتبرز تقولي إيه؟ ربنا أكبر منها. ده ايه؟ قولي ربي اكبر منها. كيف فعل ربك؟ ربك انت، ربك انت. عشان كده ازاي ان الانسان يكتشف ان هو اللي كان ممرمط نفسه. تصور زي ما بقولك كده، واحد بقى عمال ايه ممرمط نفسه، عايز يشوف حد مش عارف يجي يشطب له الشقه ومش عارف يعمل ايه، وعنده مشكله في العقارات، ويكتشف ان ابوه مثلا ايه مهندس عقارات ليه 30 سنه، وان يكتشف ان العمارة اللي جنبها على طول لنفسه يعمل زيها ايه، ابو اللي ايه اللي بنيها. زي يكتشف المسلم ان تلك الحادثة اللي هي احنا منبهرين بيها، والناس بقى وحادثة الفيل واللي حصل واللي حصل واللي حصل واللي حصل، ان اللي عمل كده مين، اللي فعل كده مين، ربك، ربك انت. فازاي بقى الانسان يعيش المعنى ده، معنى ان ربنا اكبر من كل حاجة، اكبر من اي مشكلة، قدرته أكبر من أي معضلة، بيده مقاليد كل شيء. بس يعيش الماء، يعيش الإنسان على المعنى ده. طيب النزول هي السورة مكية بالاتفاق، نزلت هذه السورة في مكة، يقال إنها الآية رقم، إنها السورة رقم 19 في النزول، يقال إنها نزلت بعد سورة الكافرون وقبل سورة قريش. الحقيقة ارتباطها بقريش ارتباط كبير جدا. الأخفش يقول إن لإلاف قريش متعلق بقوله فجعلهم كعصف مأكول، وهتيجي معنا إن شاء الله نتكلم عن قريش. وكمان سيدنا أبي بن كعب كان حاطط سورة الفيل وسورة قريش في حاططهم سورة واحدة في مصحفه، حتى لدرجة أنه لم يفصل بينهما بالبسملة، وكان الصحابة كتير لما يقرأوا بيهم يقرنوا بينهم. يعني حديث عمرو بن ميمون سيدنا عمر بن الخطاب لما قرأ في الركعة الثانية بإيه؟ بالفيل ولإيلاف قريش. عشان كده لما تشرحهم للولاد لازم نبدأ بإيه؟ بالفيل، وبعد كده نشرح لإيلاف قريش. خلاص. ويمكن دي ما كانش عادة عمر، يعني ان هو بيقرن بين سورتين. مهم يعني مسألة مين قبل مين برضو زي ما قلنا دي مسألة اجتهادية، احنا لا يحضرنا فيما يتعلق بنزولها الا انها مكية بالاتفاق. مسألة نزلت قبل مين ونزلت بعد مين، الحقيقة ما فيش يعني ما نقدرش نجزم بحاجة معينة الحقيقة، لكن ارتباطها بسورة يعني قريش ارتباط قوي، وإن كنا نرجح ما جاء في مصحفنا إنها سورة منفصلة، يعني إنهم مش نزلوا يعني مش نزلوا مع بعض، لا نزلت كسورة إيه منفصلة أو الحقت بها. طبعا سبب نزولها طبعا اللي هي تلك القصة. خلاص. نعم. لا يعني سبب الأحداث اللي فيها، يعني وطبعا مش سبب نزولها عليه، بس يعني أصلا المفروض إن القصة دي بعد كام سنة من السورة نزلت بعد كام سنة من الحادثة، على أقل 40 سنة، لأنها بعد البعثة النبي بعث، هي الحادثة قبل ميلاد النبي ب50 يوم أو 55 يوم. تمام. عشان كده حتى قالوا كانت في شهر المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعدها ب50 يوم أو 55 يوم. تمام. فيعني كان في السنة دي، فعشان كده سموه عامل إيه؟ عامل فيل. خلاص. فولد النبي صلى الله عليه وسلم في عامل فيل. خلاص. وكان 570 ميلادي. تمام. فولد في هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقولوا ساعتها كان يوافق شهر فبراير تقريبا. المهم طبعا السورة لما نزلت إيه بعد الإيه؟ البعثة، رقم 19. ما نعرفش هل ده كان في السنة الأولى الثانية الثالثة من البعثة، ما نعرفش، يعني ما عندناش تاريخ دقيق، بس على الأقل كم سنة؟ 40 سنة بين الحادثة وبين الإيه؟ السورة. فيعني هم لعلهم يقصدوا من ده سبب نزول، إن هو إيه؟ يعني حادثة يعني معينة متعلقة به، كأنه تذكير بهذه الحادثة. طبعا مش سبب نزولها إن دي نزلت، فهو طبعا مش سبب نزول صريح، بس هو تذكير. طبعا ما لا شك. وبعدين اصلا يعني انا بقول سورة الفيل مش سور، حتى لو احنا ما عرفناش انها نزلت في مكة نقول لازم تكون نزلت في مكة، يعني لازم تكون نزلت في مكة، لا مش عشان الحادثة بس، عشان المضمون ده مهم للصحابة، لان من الصحابة دول اللي شاف الحادثة دي هو غلام، يعني من الصحابة اللي شاف الحادثة حضرها. يعني ما احنا قلنا ما بين الحادثة والنزول 40 سنة، خليها 45 سنة بالكتير، يعني ما كانش في صحابة ساعتها عمرهم 10 سنين ولا عمرهم مثلا 15 سنة ولا حتى 7-8 سنين، ما كانش فيه. كان فيه طبعا ولا شك، من أسلموا من الصحابة، فمن الصحابة اللي ايه اللي شهدها. طيب من كفار قريش من شهدها، يعني منهم اللي عايشين كان ايه شهد هذه القصة اصلا او هذه الحادثة، وعايشين طبعا سنين عليها، واصلا والبيت بالعكس ده هم بيقولوا ان ده من تهيئة البيت لما سيأتي من بعد، يعني عشان خلاص يعني هذا البيت يعظم في نفوس الايه العرب، ويبدأ يستعيد مكانته عند العرب وفي نفوس العرب، والتهيئة للايه. عشان كده انتوا تستغربوا ان انتوا تشوفوا بقى رغم قريش والمشاكل والكلام من ده كله، ان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتيجي والحج شغال والدنيا ايه. ما هو ده هو ليه يعني ده دي تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان مثل هذه الامور تكون تهيئة ليه صلى الله عليه وسلم، ويكون التعظيم ده للكعبة في نفوس العرب، والرهبة دي للكعبة فيهم، ويروحوا يحجوا لها ويروحوا ويأتوا. يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيرف على دول ازاي ويروح لهم ازاي. تمام. كل ده تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب بعد النزول الايه الحاله لم يرد في فضلها حديث صح يعني، والاستعمال النبوي برضو ما وردناش حاجه تصح في الاستعمال النبوي ليها، يعني هو مش يعني احنا قلنا ان هو مش هو كان مذكور يعني في مصنف النبي شيبة، حتى اسناده برضو احنا ما نعرفش، وانه استعمله ليها في يعني في الصلاه يعني كصوره عاديه يعني في استعملها في الصلاه خلاص. طيب الوصية الرئيسية لسورة الفيل المفروض نعمل ايه بقى، او لو صح التعبير لسورة الفيل هيبقى اسمها العبرة الرئيسية خلاص، لان قلنا القصص وصيتها الرئيسية بنسميها عبرة، العبرة الرئيسية خلاص، العبرة الرئيسية لسورة الفيل العبرة تكون ماشي ان انا لا اهول من الخطر الخارجي. طب هو ده بس كده يعني؟
يقين بالله
ان ايه؟ ماشي اليقين ده حاجه تنعقد في القلب، عايز حاجه اعملها. ايش هو ان انا ما اهولش من الخطر الخارجي ده برضو كويس، بس خلينا نعمل حاجه ايجابيه بقى عكسها. قال لو اهول ده انا ما اعملش الحاجه دي، عايزين بقى كمان الضد، ان انا احسن التعامل مع الاخطار الخارجية. يعني كل واحد كده عنده خطر خارجي يعمل ايه؟ احسن التعامل معه بقى، شوف بقى هو يتعامل معه ازاي، ان هو يعني كيف يحسن التعامل مع هذا الخطر الخارجي خلاص. تقريبا ده كل ما تعلق بيها. بقى بعد كده نتكلم عن تدريسها للاطفال، نجيب بقى نتكلم عن ازاي نشرحها للاطفال خلاص. طبعا بما انها قصة لازم نحكي قصة. لا بس قبل ما تحكي القصة لازم تعملي حاجة، نكلمه مع الفيل شوية حصة علوم خلاص. اي ما في حاجات كده يعني، في حاجات سواء تصور المسألة ده مهم. يبقى احنا ابتداء لازم بس نصور للولاد ايه الفيل ده ايه، يعني هم يعرفوا الفيل ويعرفوا. طبعا اللي هي بتدرس لسن اصغر طبعا برضو ما يعرفوش الكعبة، يعني ما يعرفوش اصلا الكعبة، يعرفوا البيت الحرام ولا القصة دي، فهتضطر تتكلم شوية عن الايه عن الكعبة او البيت الحرام خلاص. ف يعني هتفهم الولاد ان احنا مثلا عايشين اهو مثلا دلوقتي احنا في بني سويف، طب في ناس تانية عايشة جنبنا في محافظة ورانا، وفي ناس عايشة هنا وناس عايشة هنا وناس عايشة هنا، في بقى مكان تاني بعيد كده اسمه الجزيرة العربية اللي اسمها السعودية دلوقتي، فيها مكان اسمه مكة، المكان ده كان فيه مسجد بس هو يعني اهم وافضل واكبر مسجد في اللي هو القبلة بتاعتنا اللي هو الكعبة. تتكلم عن الكعبة شوية مش هنخوض في تفاصيل كتيرة يعني، بس الكعبة دي بقى ليها مكانة عند ربنا وليها عظم عند ربنا، وتتكلم عنها شوية وعن حرمتها عند ربنا ماشي، عشان بس نقذف هذا التحريم في قلب الايه في قلب الطفل، وهذا التعظيم للكعبة في قلب الطفل ان ليها يعني ليها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هنتكلم عن نقطتين دول. عادي بقى ممكن تستخدم صور للكعبة توريه عدد الناس اللي بيحجوا فيها، عشان بس يعني توصل له هذا التعظيم في قلبه، ان هو الطفل لسه ما تأسسش عنده التعظيم اصلا، هو عادي متخيل الكعبة دي مكان بيطرح كده زي الغردقة وزي شرم الشيخ، عادي بابا راح الكعبة يعني عادي. فهو محتاج برضو ان هو يعني حتى لو صور كده نوريه عدد الناس اللي بيبقوا فيها، نوريه مش عارف تعظيم الناس ليها، بحيث ان هو ايه يعني عقد في قلب الطفل تعظيم الايه الكعبة وتعظيم البيت الحرام. دي عبادة، عبادة ان هو يعظم البيت الحرام ويعظم شعائر الله، ويفهم يعني ان احنا بنروح هناك نعمل حاجة اسمها عمرة وحاجة اسمها حج ونعمل بعض الحاجات، بس ما نتخلطش في تفاصيل. كل هدفنا ان هو التعريف بالبلد الحرام او بالبيت الحرام والتعريف بالكعبة تمام. طيب هنتكلم عن الفيل ده، ونتكلم ان هو بقى كبير خالص، ان هو النقطة الثالثة هنتكلم عن واقع الحروب والجيوش في الوقت ده وفي الزمن ده يعني كانت ماشية ازاي، عشان بس الطفل يبقى تصوره ان الفيل ده كأنه اشبه بايه بقنبلة ذرية حاجة كده بقى مش ايه. ساعات الطفل يقول يعني فيل، طب هو ده كانت سهلة خالص، كانوا يقعدوا يجيبوا بنادق ويقعدوا يطخوا فيه كان هيمشي. يعني الاطفال في براءة يعني فاحنا برضو نصور لهم طبيعة الحروب ساعتها كانت بتبقى عبارة عن ايه، مين بيواجه وبيواجه بايه خلاص، ويعني اقصى قدراتهم الحربية يعني. طيب دي نقطة ثالثة لنتكلم عنها. بقى كده نبدأ نحكي القصة. خلاص طبعا يعني على قد ما تقدروا اختصروا في تفاصيل القصة اللي أنا حكيتها لي كنتوا ليه؟ لأن تفاصيل القصة هتدخلنا في حواري كتيرة، زي لما مثلا يبدأ يسأل إيه إن في كنيسة، طب الكنيسة دي كانت مش عارف فين، طب وكنيسة ليه، والكنيسة دي بتاعت مين، طب وهو عايز يعني. فباختصار عشان كده بقول حتى بالنسبة للأطفال العرض القرآني رائع جدا، فيش داعي ان احنا نخوض تفاصيل اكتر من العرض الايه القرآني. في واحد اسمه أبرهة الأشرم، أبرهة ده كان عايز ان هو حط في دماغه ان هو عايز يهدم الكعبة، فكان جاي بقى مفيش داعي للتفاصيل الكثيرة اللي هي في النص دي، ومفيش داعي بقى لحتة أبو طالب برضو. التخوض في قصة ايه أبي طالب مش مطلوب برضو، عبد المطلب عذرا مش مطلوب، يعني برضو في حاجات كده هتقعد تدخلنا في ايه في حواري تفهيم هذه القصة. تفهيم القصة دي طبعا للولاد، وتفهيم القصة اللي أقصد الجزء اللي هو بتاع عبد المطلب يعني هو هيبقى محتاج توضيح وتفسير، فلا داعي برضو ان هو ايه ان هو نقعد نتخوض فيه. طب سابوا البيت ازاي، طب عمله مش انا مش عايز اوصل له ايه رسائل سلبية دلوقتي يعني بعد نعم حببه في ازاي بالعكس موقفه يعني موقفه محتاج تفسير، محتاج تفسير هيعمل أزمة عند الطفل. ما نحكيهوش أصلا، ما نحكيهوش، أنا ما نحكيهوش لأن هو ممكن الطفل يفهمه غلط، طفل هيفهمه على إن ده، وبقول اللي القرآن أعرض عنه نعرض عنه، هيفهم الموقف إن هو طب عادي بقى أنا لما يجي خاطر أجي أعمل إيه، واحد هيسرق ماما لماما ربي يحميها، يعني خلاص ده واحد بيضرب بابا لبابا ربي يحميه، هيعيش على الجو ده، مش عايزين اصلا يعيش على الجو ده اصلا، وده مش صح. وما الصحابة عملوا كده، الصحابة ما عملوش كده، الصحابة في الخندق عملوا ايه، قالوا خلاص المدينة رب يحميها ولا النبي رب يحميه، سيبه بقى هو من هو ربنا يحميه، لا طبعا ما تركوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوش المدينة، حفروا الخندق، فعلوا ما بوسعهم. فده مش تصرف يعني محمود، يعني انا في رايي انه مش تصرف محمود ولا حاجه، بس هو يمكن ساعتها بقى الظروف والملابسات ايا كان، يعني اقصد ان هو مش حاجه نتاسى بيها، يعني مش مذكوره على سبيل التاسى بيها، لكن اقصد ان احنا بالنسبه يعني ما فيش داعي نتخاض في التفاصيل دي. المهم ان هي القصه كلها شوف ولاد بقى ربنا بيقول الم ترى، يعني احنا عايزين دلوقتي كاننا بنشوف بعينينا، يلا تخيلوا معايا ان احنا هو بقى وجاي مش عارف أبرهة ده وخلاص بقى قرب من الايه، خلينا نخش في الاحداث ان هو خلاص قرب، وبعدين بقى نخش في ان هو جاي زي ما القران عرض بالظبط اصحاب الفيل كيدهم. بس ركز على الثلاثه دول، في فيل وليه اصحاب وكادوا، بس زي ما جاء في القرآن، بلاش بقى الايه التفاصيل اللي ملهاش ايه ملهاش لازمه. ان أبرهة ده كان جاي وهو كان ملك وكان متضايق من ان مكه او كعبه ليها حرمه ومش عارف ايه، وهو غيران وعايز جاي ينتقم ويبيدها ومش عارف ايه وخلاص تمام. وهذا الرجل او هذا الأبرهة هو جاي بقى وقال حتى عن البيت ما اظن ان لما اتقال له ربنا هيمنعك منه قال ما اظن ان الله ما، يعني ممكن نذكر له دي خلاص دون خوض في تفاصيل. فهو جاي بقى بقبهته وعمال بيهزم الجيوش وبيعمل مش عارف ايه وخلاص، يعني نصور لهم بس اصحاب الفيل كيدهم بس دول. وبعد كده يبدأ بقى نفصل له في ايه في شرح طبعا السورة الحقيقة يعني بما انها قصة فبتعرض حاجات كتيرة، هنحتاج يعني حاجات كتيرة الحقيقة نعرضها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، برضو حتة الضلال والذهاب ده ان ممكن معلمة بس تبين لهم ضل يعني ذهب او محا، ممكن مثلا تقول لهم كوباية مية ونقطة لبن فيها او نقطة حاجة فيها ذهبت فيها. وارسل عليهم طيرا ابابيل طيور، تحب يعني توريهم شكل الطائر طائر صغير وتوريهم شوف رجليه ولاده هيبقى مش عارف ايه، لازم برضو هم يتصوروا هذا المشهد. احنا عايزينهم يعظموا قدرة الله، عايزه يعظم قدرة ربنا ويعلم ان كل هذه المخلوقات خاضعة لله سبحانه وتعالى. وهذه الطير كانت أبابيل جماعات متتابعة، ممكن توري له شكلهم في صورة أو كده. ترميهم وتصور لهم بقى الحجارة، والحجارة كان شكلها ازاي وصغيرة، وحجارة طين وزي العدساية وزي الحمصية الصغيرة، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وممكن توريهم شكلها. ممكن تلاقوا صور كتيرة للحاجات دي، يعني الحاجات دي كلها الحياة فمحتاجة صور ممكن تعرضها عشان توصل الأولاد. برضو فكرة بقى ان احنا لازم بقى زي ما قلت الصورة يخرجوا منهم بأن احنا بثينا اليقين في قلوبهم في قدرة الله سبحانه وتعالى، وطمأناهم فيما يتعلق بالأخطار الخارجية بلا تهويل ولا تهوين. وفي نفس الوقت برضو احنا الأطفال علمناهم برضو كيف يتعاملون مع الأخطار الخارجية، إنه ما يتعلق بربنا. وتعرفوا بقى يا أولاد إن ربكم اللي انتوا بتعبدوه، اللي انتوا بتحبوه، اللي انتوا بتصلوا عشانه، هو اللي فعل كده. عشان خاطر الطفل دايما يفضل ايه، هذا ربي، لا لا لا، الاختصاص ان انا ربي، انا اللي بعبده، اللي بحبه، اللي بصلي له، اللي بتصدق عشانه، ربي ده، ربي هذا سبحانه وتعالى هو اللي ايه، اللي فعل كده بايه، باصحاب الفيل. خلاص. وتقول لهم شوف بقى كان ربنا بيخاطبنا احنا، بيقول لنا، بيكلمنا عن قدرته، بيكلمهم عن قوه ربنا عز وجل. نعرضهم صوره ايجابيه حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في غزوه الخندق، وان ازاي هم استفادوا من كده. خلاص، كأهل هذه السورة. ماشي، لعل ده يكون كافي فيما يتعلق بشرح هذه السورة للأطفال. طيب، ننطلق بعدها لسورة قريش. بالحقيقة لازم نتشرح مع بعض. ماشي، صح، ده معنى برضو، ده معنى يوصل، معنى يوصل ان هو ما تجرأش على حرمات الله. ما احنا قلنا كده، واحنا قلنا الكلام ده في وسط الشرح، والإنسان برضو ينبغي ان هو يخاف ان يتجرأ على حرمة الله سبحانه وتعالى. نعم، احنا قلنا الكلام ده، احنا بنتكلم عن الفيل، وانت هتقولي، انت بتتكلمي عن الفيل برضه. انا قلت ان الكلام ده هتقولوه للولاد، اللي انا بقوله اغلبه كوصايا يصلح الولاد تقولوا لهم. الانسان لازم يخشى ربنا وما تجرأش على حرمات ربنا، وينظر كيف اهلك الله سبحانه وتعالى. طبعا ده لازم يذكر، وانا قلته حتى في الشرح، وقلت حتى في الفيل، وقلت احنا نفسنا نشوف ازاي ان هو هذا المخلوق او هذا الكائن الذي لا يعقل، لم ينتهك حرمات الله عز وجل، لم يتجرأ على حرمات الله، أولى أن الإنسان الذي يعقل لا يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. تمام؟
ممكن هو يعني مأقول، يعني تبنه مأقول ومرفوض، يعني
طب وليه برضو تبن؟ هو ليه تبنها؟ دي صغيرة، هي ورقة، ورقة زرع، ورقة الزرع دي كأن انت جبتها وقعدت دقيت عليها بالهون، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ورقة شجرة يابسة دقيت عليها بالهون هتتكسر ايه؟ لا، هتتكسر وكلها محتفظة بقوامها الاول. يعني انت بص عليها تلاقيها كلها متكسرة، بس كلها ايه؟ ورقة كده، كأنها ولا حاجة، زي الهواء. هو كل واحد فيهم بقى كده زي الايه؟ هو متدغدغ كله، بس كل ده مثلا جوه ثوب واحد متدغدغ كله. خلاص. الايه؟ لا، ما فيش حاجة ذكرت يعني، بس يعني ما فيش حاجة ذكرت الصراحة اللي فيه، بس ظاهر القرآن ان الفيلة ما حصلهاش حاجة، ظاهر القرآن الفيلة ما حصلهاش حاجة.